اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذه تذكرة على عجالة أسوقها لإخواني ولنفسي قبلكم، وخير ما نذكر به تقوى الله عز وجل. وأنا أعلم أن الجميع قد ألف سماع الوصية بهذه الكلمة، فكلنا يتمنى التقوى، وما عنيت بهذه الوصية مجرد التمنى، فأقدار الله لا تجري بأمان العباد. قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالأمر ليس بالأماني، بل ذم الله في هذه الآيات الأماني، فقال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالتمني بلا برهان لا قيمة له ولا وزن عند الواحد الديان. إنما عنيت بالتقوى ما دعانا الله إليه في كتابه، وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالتقوى ليست مجرد وصية فقط، بل حقيقة يجب أن يحياها كل مسلم. فما وصى الله بأمر في القرآن كما وصى بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله مرتين في آية واحدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في زواج أو خطبة حاجة بدأها بذكر هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها في آخر ما ذكرنا. الأمر بالتقوى، ولو عددنا الآيات التي أمر الله فيها بالتقوى فهي تتجاوز 57 آية. إخوة الإيمان، فهل كرر الله الأمر لتكون غايتنا وحصيلتنا منه أن نتمنى؟ لا، الأمر أجل من ذلك. فرب العباد رتب على التقوى كل أعمال الإيمان وثمرات، فما من ثمرة تشتهيها نفسك في دين ربك إلا وطريق التقوى. تبين تعالى أن عقل الإنسان عمله مبرور بالتقوى، فقد يميز وقد يحال بينه وبين التمييز. فكم من أناس حجب الله قلوبهم عن الرشاد فظنوا الفساد رشاد وظنوا الرشاد فساد. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما ولو شاء الله ما فعلوه. وقال تعالى مبينا لنا هذه الحقيقة حين وصف فرعون وهو يقلب الموازين أمام الخلق لعدم تقوى قلبه لربه، حين قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فلما سئل عن فعله قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول تعالى في ختام الآيات: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. نعم إخوة الإيمان، فمجرد بلوغنا الرشاد رب العباد ربطه بتقوى القلوب لله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. والفرقان هو ملكة التمييز، القدرة على التمييز بين الحق والباطل والخير من الشر والمعروف من المنكر. هذه الملكة ثمرة من ثمار التقوى، بل بين تعالى أنه ما من ضائقة يقع فيها العبد إلا ومخرجه منها التقوى. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بل زاد على ذلك أن الرزق له حالان: إما أن يرزق العبد كما ترزق البهائم فيعلم سبب رزقه، فهذا البرسيم أمامه وهذا القوت أمامه فهو رزقه لا رزق له غيره، وبين مؤمن تقي يأتيه رزقه من ربه الغني لا يعرف لرزقه مصدرا إلا الله. ولذا قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى من حيث لا يحتسب؟ من مصادر لم يكن يخطر له ببال أنها مواطن رزقه. ويعضد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. لا يحدد الرزق سبب معين، لكنه لا محالة بتقواه لله آتيه. أين آتيه؟ كيف آتيه؟ هذا أمر ليس من شأنه بل من شأن باريه وواهب الرزق ومعطيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي مع تقواه، إن صدق في توكله على الله رب العباد عن جميع الخلق وفي كل الأمور كفاه. فهو حسبه أي كافي، فإن لم تكن الكفاية من عند الكافي فمن بعد الله يكفي؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذن نعي وندرك. فإن لم يكن في التقوى غير كفاية الله له لأغناه ذلك عن كل ثمرة يرجوها. كيف لا وقد زاد الله على هذا ثمارا جمة، فجعل تيسير العسير بتقواه للعلي الكبير. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي في كل أمر، من أمره، من كل أمره، من جميع أبواب الأمر أي في كل ما يقع له في طريقه يجعل له من أمره يسرا، بل ومن الثمار السعة في العطية التي تكاد تحوي ما عند سائر البشرية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. رحمة الله قسمها 100 جزء، جعل لذاته 99 جزءا منها، وجعل بين الخلائق جميعها إنسها وجنها ودوابها جزء واحد، كما ثبت في الحديث: به تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. تخيل أن البشرية وجميع المخلوقات على الأرض تتحرك بكفل من الرحمة. التقي حظه من رحمة الله كفلين، ما عنده من الرحمة يسع البشرية أم لا؟ يؤتكم كفلين من رحمة. فرحمة الله مع اتساعها لم يجعلها لمن لا يستحقها. ولذا جاء في القرآن نصا: حين اختار نبي الله موسى صفوة قومه 70 رجلا وذهب بهم لميقات ربه يدعوه وارجوه، فطلب منه الصفوة رؤية الرب، فابتلاهم الله وعاقبهم، فأخذتهم بين يدي الله رجفة كادت تقضي عليه. فتذلل نبي الله موسى لله ضارعا، والقرآن الكريم يقص علينا هذا كله في آية واحدة. يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا إليك. فجاء جواب من لا جواب بعده، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، لا ضيق بكم ولا بأمثالكم ولا بالبشرية جماعة ولا بجميع الخلائق. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قالت في نص الآية نفسها: إنهن إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. انظر التعبير العجيب. طب سيدنا موسى الآن لم يتقون؟ لا، جعل لها شروط أخرى. فخصت الرحمة في هذه الآية بأهل التقوى من أمة محمد. قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. المخاطب بهذه الآية مين؟ سيدنا موسى. كان الإنجيل نزل لكنه الوحي، أخبر بهذا المذكور صلى الله عليه وسلم في الإنجيل قبل نزوله، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن لم يخص لهذا الأمر إلا أهل التقوى من هذه الأمة. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هل بعد هذا الفضل فضل؟ بس لا، قال ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا أقل مجرد أن يريه النور، بل يحول التقي لكتلة من النور، يريه طريقة، بل ويري الخلق حقيقة الحق من خلاله. ويجعل لكم نورا تمشون به في كل موقف وفي كل خطوة يخطوها، ينير الله له طريقة، يميز له بين الحق والباطل، ويحمله على فعل الحق وترك الباطل. فالفرقان مع النور جزآن وقرينان. لا يقوم الحق في صدور الخلق وحياتهم بواحد دون الآخر. فجمع الله للمتقين الخيرين ويجعل لكم نورا تمشون به. بس قال ويغفر لكم. فجعل التقوى محل غفران المغفرة الذنوب كلها، بل صرح بذلك في موطن آخر بما هو أشد من المغفرة، فقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. طب هو المغفرة مش هي تكفير السيئات؟ هي ولا حاجة ثانية؟ بلمت لي إخوانا هذا الزعل. البون بينهما شاسع. فالعبد إذا أذنب الذنب فليعلم أن فيه ثلاثة قنابل. أول القنابل أن هذا الذنب يدخر له وينظر أيتوب أم لا، كم مدة الإنظار ما بين الصلاة والصلاة. وهذا الأمر يستوجب علينا ألا نهمل التوبة في كل فريضة لله نؤديها. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. الذنب لما تقترف ملك اليمين جعل الله له سلطان على ملك الشمال، فإن أراد تدوين الذنب أخذ بيده وقال أنظره عله يستغفر أو يتوب، دي له فرصة، فإن تاب عفى الله عنه. عفى عنه يعني إيه؟ يعني لم يسجل الذنب من أصله في كتابه. وهذا معنى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بس قال ويعفو عن كثير، في ذنب ما تخش في كتاب أصل، واضح ما يا أخوانا؟ بل ثبت في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا مؤمنا يأتي الله به يوم القيامة فيعاتبه، يقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا رب. وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي. حتى يعرض عليه الذنوب جميعها فيظن أنه هالك لا محالة، فيقول تعالى سترت عليك في الدنيا وها أنا ذا قد بدلتها لك حسنات يوم لقاء. فيقول العبد يا ربي إن لي ذنوبا لم تدونها علي ملائكتك. ده فيه ذنوب أنت ما عرضتهاش علي، ملائكة ما سجلوهاش، لو سجلوها كنت رحت الله يا مسكين. فيقول تعالى هذه قد عفونا عنها، ما دخلتش الحساب خالص. يبقى إذن أول قنبلة أن هذا الذنب الذي اقترفته ما لم تعجل بالتوبة انفجرت القنبلة دي، سجل. لكي تسجل في الكتاب كيف نخلص منها بعد أن سجل؟ أمر شديد. هنا يأتي الأمر الثاني المغفرة، ولذلك رب لمن ذكر أيدي ويغفر لكم. في الآية الثانية قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئات. لسه ما نقوم بالذي يبقى أول المراحل وقت الإنذار، فإن مرت بلا توبة سجلت الملائكة المعاصي، سجلت الجريمة تدخل في الحساب لمحال، حساب نفسه خل شديد. ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. مجرد أن ندخل في مناقشة مع الرب عذاب، ده سيسألك عن خطرات عينك، سيسألك عن كل نظرة، عن كل لفظة، عن كل همسة، عن النقير، عن القطمير، عن الإلحاف، عن الفتيل. ولذا ورد في الأثر أن أحد التابعين لما مات ضرع بعض إخوانه أن يراه، فرأوه بعد عام، قالوا ما حالك؟ قال الآن فرغ ربي من حسابي، لقد سألني عن النقير والقطمير والإلحاف والفتيل، حتى سألني عن عود من حطب لجاري كنت أحمله إليه، أخذت العود نظفت به أسناني، فعن العود سألني ربي. عن العود اللي بتلتقطه من الشارع، خدته ليه وعشان ايه وايه حقك فيه؟ فهل عندك جواب على كل سؤال؟ من منا يحتمل الحساب؟ اخواننا ده الواحد منا يخشى لو حاسبه بشر مثله، رقيب ولا محاسب البشر حتى الضار، مجرد مسألك ليه وعشان ايه لكي يدينك يضيق صدرك ولا يختلق لسانك. فكيف بك إن كان المحاسب لك هو الرقيب المجيب؟ أمر ليس بهين. هنا تأتي القنبلة الثانية، الذنب اللي سجلت كيف الخلاص منه؟ رب العباد جعل طريق الخلاص منه المغفرة. إيه معنى المغفرة؟ أخذت من المغفرة. عارفين المغفرة؟ ايه هو المغفر؟ عارفينه؟ هتزعل. ايه المغفر؟ ايه؟ اصل المغفر اخوانا عارفين الابر اللي بتخاطب بيها؟ اسمها الاصل المغفر. انتم ما عارفينش حاجه ولا الله حاجه تزعل. طب ايه هو اللضة؟ بالمناسبة لك فلان ما عندوش اللضة، طب ايه اللضة يا اخوانا ده؟ حد يعرفه؟ عارفين اللضة اللي هو ايه؟ هذا الزعل خسارة. حتى ما نتكلم منه لا نعيه، لا نتكلم به لا نعيه. عارفين اللضة يا اخوانا ايه؟ لما تقشر الفول السوداني شيل قشرة خارجية، مش فيه قشرة حمرة من جوه فوق الحباية؟ القطعة الصغيرة منها تسمى اللضة. شفت بقى؟ مش فاهمين حاجة في أي حاجة. حاجة زعل، حاجة زعل. فالمغفرة أخذت من المغفر، وكأن المغفرة كأن المكتوبة من الذنوب يخرقها، ويأتي المغفر ليعالجها. بنخيط فيه المكان اللي سجل فيه هذه المعصية بحيث يمحى أثرها، نعمل لها زي رقعة. هذه رقعة نغطي مكان البلية اللي اتحطت دي، ده اسم المغفرة. فالمغفرة زي الخياطة كده. وهذه مرحلة ثانية، الذنب اللي يغفر ذنب اقترف وسجل لكن العقوبة عليه لم تقع بعد، يعني لم يؤاخذ به. فإن لم يغفر الذنب طبعا المغفرة بإيه؟ بالتقوى، يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. واضح معايا؟ لو ترك الذنب لم يغفر لا محالة ستأتيك به عقوبة، هينفجر. قنبلة التلك إن انفجرت فاعلم أنها عقوبة من الله واقعة بك لا محالة في أي شيء تشتهيه. فما من مصيبة بنا تقع إلا بذنب اقترفنا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما إيه كسبته راح فين؟ ده ربنا أمهلك، فتح لك باب العفو أبيت، فتح لك باب المغفرة أبيت، فانفجر. طب آتت آثارها، من ضمن الآثار أنها تؤثر في القلب نفسه، تطمس على القلب، تحول لنكة سوداء فوق القلب حتى تعميه عن الحق، فيزداد العبد به سوءا على سوءه وجرما على جرمه وبعدا على بعده. ولذا جعل الله السيئات عقوبات، فقال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، العاقبة أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. فجعل التكذيب نفسه عقوبة. وقال في أخرى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا، أي عقوبة على هذه الجريمة، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم، أي محمد بشخصك وشحمك ولحمك، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا. إذا نعي المسألة ليست بالهينة، ها؟ فإن ترك الذنب لم يغفر بعدم تقواك لله انفجر وتحول لعقوبة، إما مصيبة بدنية إما مصيبة مالية، ولا محالة له أثر على القلب بالطمس عليه أو بالطبع عليه أو بالختم عليه أو بالرين عليه. وكل دي مراتب على حسب درجة الذنوب وتفاعلها في حياته. واضح ولا؟ طب كيف الخلاص من المكفرات دي، الذنوب اللي انفجرت دي؟ هذا بقى اسمه التكفير. تكفير في اللغة معناه الستر، يقال كفر الفلاح الحب إذا غطاه في باطن الأرض. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، مش يمحو الذنب بس، يمحو الذنب وأثره. وذلك احنا لما ندعو ربنا علمنا نقول ايه في آخر سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا، بنطلب كم حاجة؟ طب هل الثلاثة واحد؟ ليه إله النصارى واحد الثلاثة وتكفى واحد يخل؟ واعف عنا للذنوب التي لم تدون بعد، واغفر لنا لما دون ولم يقع أثر، وارحمنا أي بتكفير السيئات. فالتكفير هو عين الرحمة. ولذا قال تعالى مبينا لنا هذه الحقيقة، الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فلو إيه المغفرة في الأول هم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بس وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ولذلك الآيتين آخر البقرة اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فالرحمة بتكفير السيئات. على عمران نقول ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن وربه فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بعد ما اغفر إيه وكفر عنا سيئات. فالتكفير عن السيئات هو عين الرحمة. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وضح فرق بين الثلاثة؟ فهمنا حاجة؟ الحمد لله رب العالمين. ها؟ يبقى فيه الذنب إذا اقترف، العفو يقع قبل التدوين، والمغفرة تقع بعد التدوين وقبل ترتيب العقوبة على الذنب، والتكفير يقع بعد وقوع العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وضح فرق بين الثلاثة؟ ولذلك كيف نصل؟ يعني العفو بابه مفتوح للكل، لكن المغفرة والتكفير طريقهما التقوى. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الآية الأخرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. بس لا ويعظم له أجرا، حدث ولا
حرج.
ما لو عفى في الأول يبقى مش محتاج لمغفرة. اللي يعفى عنه لا يذوب من الأصل. ها؟ اللي يعفى عنه لا يذوب أصل. لكن اللي حرم العفو هيذوب، يبقى ده عايز إيه؟ مغفرة. إن وقعت العقوبة المغفرة مش هتنفع، يبقى عايز إيه؟ تكفير بالرحمة. وضحت؟ ها؟ شفت بقى كم مرة أنت تدعي ربنا عفو عنا وفل لنا وحد حد فهمها؟ حاجة تزعل. ما بتسألوا ربنا يا إخوان؟ كيف نسأل الله ما لا نعلم ثم نرجو القبول؟ هيجينا من فين؟ حاجة تزعل. نسأل الله العافية. بل إن الله عز وجل بيّن، أنا لا أود ذكر كل ثمار التقوى في القرآن وإلا لن ننتهي منها الليلة، لكن عمدت لبعض الثمار ذكرتها لأن لنا غاية نود الوصول إليها لما وصينا بالتقوى. لابد أن نعلم أن أعظم ثمار التقوى أن دخول الجنة مرهون بها، والمتقين صنفا، صنف بلغ الغاية في التقوى وصنف أدى ما عليه من أمور التقوى. الذي أدى ما عليه يساق للجنة بتقوى. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم، يعني ايه سيقة؟ واقف في أرض المحشر مع الناس يؤخذ بالقوة ليساق الجنة. فلا يسحبوا، تعال سلام عليك تعالوا فيه. لكن أعمالهم يظنون أنها لا تؤهلهم لمغفرة الله، فهؤلاء يساقوا للجنة. الفريق الثاني لا يساق للجنة بل تساق له الجنة. ها؟ وسيق الذين اتقوا ربهم، فجعل أهل السوق إيه؟ صنف من المتقين. وقال عن الفريق الآخر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت لمن؟ طب وغير المتقين رايحين فين؟ إلى الجحيم. إذا كان المتقين فريق يساق إلى الجنان وفريق تساق له الجنان، فما مصير من لا يتقي؟ لا مصير له إلى النيران. وضح؟ فلما نوصي بالتقوى لا نوصي بمجرد أمنية، بل نوصي بأجل ما وصى الله به عباده في القرآن. طب فما التقوى؟ أنا لا أود عرض أقوال العلماء في تأويل معناها أو تفسير معناها، فللسلف فيها أقوال يطول شرحها، لكن آتي بالخلاصة التي ذكرها ربي في كتابه. بيّن تعالى أن التقوى عمل قلبي. عمل إيه؟ ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا ثلاث مرات، يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. مستمعنا الصلاة الحبيب حتى بدي بخلاء إخوة مستحصح معانا ولا نايمين حد يأكل فول صلاتي حبوب من ألفه لا أرحم الشيخ كشك كنا برأسه فبيسأل الولد الجاي بالأكل تابنا جايبين النهار في الافطار، قال له فول والعشاء، قال له فول، قال له هنجيب لنا فول اول النهار واخر النهار برضه مش عناها ايام. الله العافية. اخواني خلاصة القول ان التقوى عمل قلبي، والقلب بين ربوع البشر لا علم للبشر به ولا سلطان للبشر عليه. فأينا يعلم قلبه متى ينقبض ومتى ينبسط، متى ينشرح ومتى يضيق، متى يسعد ومتى يشقى؟ هل لأحد منا علم؟ ها؟ احنا ايه اللي تعلمناه اصلا؟ كل سنة طيبين. ولقد خدت شهادة عن الشيخ ده، كيف احناش كل يوم متعلمين واخدين بكالوريوسات ومنا اللي واخد الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله. في ايه؟ ما مبلغ علمنا؟ رب العباد قسم العلم لصنفين، علم يقين وعلم ظنون. اليقين له مراتب، علم يقين وعين يقين وحق يقين، والظن على مراحل، منه ظن سيء مبني على أوهام، فسماه النبي أكذب الحديث، فقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ورب العباد نهانا عنه فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن جريمة، وبعض الظن ظن معتبر، كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن أو شك أن يبلغ باليقين. قاله في معرض المدح للذم، واضح؟ ولذا قال العلماء إن قال ظن أن بالتخفيف فهو ظن مبني على وهم، وإن قال ظن أنه بالتشديد والتضعيف فهو لليقين أقرب. واضح ما يا أخوان؟ من أصل الأصول إيه؟ ولذا قالوا التأسيس قبل التدريس. خلي بالك مبلغ علم البشرية لا يتجاوز الظن، إلا في بعض التجارب المعملية قد يصل لبعض علم اليقين بالأمور المحسوسة والملموسة، لكن حتى هذه الظواهر لا تتجاوز بعض ظواهر الدنيا. ولذا بين تعالى أن مبلغ علم الناس ظنون. أنت الآن تراني، هل توقن بما في داخلي؟ ماذا تعلم عني؟ الظاهر الذي أمامك، هل ترى الدم يجري في عروقي؟ هل ترى فيما يفكر الآن عقلي؟ حد شايف حاجة؟ كم بيني وبينكم من خلائق؟ كم ترى منها؟ كل سنة طيبين. ولذا يقول رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا، بعض الظواهر كده حاجة على قده. فمبلغ علمنا هذه الظواهر، يبقى علمنا ايه؟ يقين ولا ظن؟ ولذا يقول تعالى متحديا جميع خلقه قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ لو جبنا جميع قوى الارض، امريكا واوروبا والشرق والغرب والعالم كله، هل منهم من يملك ان يوصلنا للحق اي اليقين في كل امر؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى، الى في اللغه تفيد الغايه يا اخوانا، تقول جئت من البيت الى المسجد اذا وصلت الباب ولم تدخل، فان اردت الدخول قلت جئت من البيت للمسجد، فلم تستعمل للدخول وإلى للوصول. رب العباد تحدانا في الوصول، يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي يوصلكم لأول طريق الحق، مش يبلغكم غاية أوله. فلما عجز الأنام عن الجواب وأغنى لسان حال العباد عن لسان مقالهم تولى الله الجواب عنهم فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق. وصلكم أخر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بالمفعول. بل بين في موطن آخر أن الظن هذا أقصى علمهم ومبلغ علمهم، فقال تعالى في آية النجم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، عن وحي الله وعلم الله، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. واضح يا أخوانا؟ يبقى احنا عندنا علم ولا احنا ايه؟ جهلة؟ خايفين نقولها؟ زي رجل متعلم واخد بجوز وجاهل؟ طبعا بالنسبة لعلم الله جهل النص كمان. وده انت لو قلت احنا يعني انا جاهل تبقى مدحت نفسك كده. جهل ده اسم فاعل يعني جهل بصير. ده انت جهول وجهال ومجهال وجهيل وجهل، كل صفات الجهل فيه. وهذا ما حكاه رب العباد عنا، نحن في غيب عن هذا. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا العلم اليقيني، أمانة هذا الوحي، أمانة هذا الحق. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صيغة مبالغة، وصيغة مبالغة تدل على كل صيغ المبالغة. فجهول هي جهال، هي مجهال، هي جهيل، هي جهل. يبقى فينا كل الصفات ولا لا؟ ها؟ يبقى احنا فينا مين؟ ابو جهل وابو لهب، نسأل الله العافية. شفت طار تخمة. يبقى احنا عندنا علم اخوانا؟ ولولا علم الله ما كان لنا علم، ولولا وحي الله ما كان لنا علم. ها؟ ولكن احنا مقتطعات. مصدر صلاحكم القلب. من منكم له علم بالقلب؟ فقد ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علم البشرية بالقلوب؟ هل لنا علم؟ إيه هو القلب؟ موطنه فين؟ تحرك إزاي؟ متى ينقبض؟ متى ينبسط؟ متى ينشرح؟ متى يضيق؟ ها؟ متى يرضى؟ متى يغضب؟ حد منا له علم؟ قد ينقبض بلا سبب وينشرح بلا سبب. ها؟ فإن كنا لا نعلم فكيف نتعامل معه بجهالة؟ ها؟ يجي واحد يقول لك: يا عم الشيخ أنا هنفق فلوس عشان الناس تحب فيه. المحبة دي فين؟ في القلب. من يدريك أن من تنفق عليه لا يزداد إلا حقدا عليك؟ يبقى أحبك ولحقق الله لك نقيض قصدك. ها؟ كم من أناس أنفقوا على غيرهم طلبا لحبهم وودهم فازدادوا لهم بغضا. حصل ولا ما حصلش؟ من يملك القلوب؟ إخواننا العمية بالماش. واحد ثاني يقول لك: لا ده انا لازم اخوف الكل عشان الكل يحبني، حس ان انا ابو العظم كما يفعل كل الظلم على وجه الارض. فهل يحبوه؟ تعال يا جنسك كم واحد صلى عليه. ولذلك ابن احمد كان اذا احتدم مع الظلمة قال: بيننا وبينكم الجناز، ربنا يفضحكم يوم الموت. شتان بين من يمشي في جنازته الصالحين لله متضرعين وبين من يجمع الله عليه في جنازته الكفرة المجرمين. يستوى؟ هو ده الفرق بين محبة ومحبة. إذن الأمر بيد العباد أم بيد رب العباد؟ ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بل قال تعالى في القرآن نصا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. من اللي يقلبها؟ يبقى في أيدينا. ها؟ فاللي ربنا يحبه يحب فيه ناس، وإن حورب وإن اعتقل وإن سجن وإن عذب وإن اتهم مليون اتهام هيحب فيه عباده. ها؟ كم من عالم شوه صورته وبس الله في مقبة قلوب الناس حبه. الإمام أحمد قامت عليه حرب إعلانية شرسة ليشوه أمام الناس صورته، فأبى الله إلا أن يزيد قلوب الناس له حبا. يا أخوان يكفى أن نعلم أن يوم جنازته كم حضر الجنازة؟ كم؟ من اللي قالك؟ 2 مليون إخوان، 2 مليون مع قلة الأعداد في جيله. أسلم يوم موته 20,000 نصراني بسبب جنازة الإمام أحمد. من الذي غير القلوب؟ ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه ثم ينادي أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبوه، ثم يوضع له الحب في الأرض. كل اللي يتعامل معي حبه من قريب أو بعيد. وذلك ربنا يقول سيدنا موسى إيه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فرعون اللي عمال يعادي كل مولود لبني إسرائيل، أول ما شاف سيدنا موسى حبه، قصيرة أمة لتحقيق مراد لعبد أحبه. مين اللي يقف قدامه؟ وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. تلاقي ربنا خليه يلحم بلسانه لغاية ما يكره فيه أحب الناس إليه. مسألة يا أخواننا بالمال ولا بالسلطان؟ قلت أنتم طيبين. المسألة بمنة من يملك القلوب ولا نملكها. واضح؟ إذن الأمر أمره. التقوى قلنا عمل قلبي، والقلب لا سلطان لك عليه ولا علم لك به. فكيف نصل إلى القلب فندخل فيه التقوى؟ هنشتريها من عند العطار؟ حد شاف عطارين بيبيعوا تقوى؟ طب حديثها من فين؟ نستوردها من أوروبا والكفر عندهم تقوى؟ هتجيبوها من فين يا اخوان؟ ها؟ عند المجتهدين في الأمة من المذيعين والمذيعات والفنانين والفنانات اللي حلوا مشاكل الأمة بالفن؟ ما شاء الله. إيه والله؟ لك احنا بنحل مشاكل الأمة بالفن، بيفنوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يخلي شر البليت مضحك. وكما قال الشاعر: لا تحسبوا أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. نسأل الله عفوه. إخوة الإيمان، لابد أن نعلم أن التقوى أمر قلبي لا يناله إلا من أهله الله لنيله. ولذا سماه الله في القرآن عزيمة، مع غيره من عزائم الدين، وبين أن طريقها أن يؤهل العبد لها. فقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ذكر في هذه الآية كل أنواع البلاء اللي يمكن يعترض طريق المؤمن. طب إيه العمل؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا شيء يجابه به البلاء كله إلا الصبر والتقوى. جهاد المجاهدين بالصبر والتقوى، حكمة الدائم بالصبر والتقوى، عمل المؤمنين على أي وضع كانوا بالصبر والتقوى. واضح معايا يا أخوانا؟ التقوى دي نجيبها ازاي؟ قال لنا: لا، ده التقوى ده عزيمه من عزائم الدين، ربنا بيلزم بها. يبقى مين اللي بيلزم؟ ما دام هو اللي بيلزم فكيف ننالها؟ قال لنا: هديكم المؤهلات اللي توصلكم ليها. يبقى في طريق ثاني نصل به اليها الا من خلال ما بين العليم بها وواهبها. ولذلك وصف الله الصحابه حين أهلوا لها فقال: حال احتدامهم مع المشركين إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. يبقى اللي في قلوب أو جهل أعوان وأمثالهم إيه؟ الحمية. حمية إيه؟ قال: حمية الجاهلين. تكلموا تلاقيه يجهل كده، جهلات تلاقيه ردود أفعال عجيبة، والتصرفات اللي تخرج عن قلبه أعجب. إيه والله، حتى وإن سموه أبو الحكم، لأنهم طبعا بيتبروه أبو الحكم، يعني ما حدش يفهم في الحكم غيره، فسموه أبو الحكم. تخيل لما يصبح أحكم القوم أبو جهل، يبقى دول ناس يعرفوا الحكمة يا أخوانا، يعرفوا لها طريق هيجيبها من فين. إذا كان أحكمهم أبو جهل هيطلع حكمة؟ نقول هذا لأن الناس يا
يعني إذا وكلوا أمرهم لأهل الجهالة ضلوا لا محالة. واضح ما يا أخوانا؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فانتظر طيبين تبقى نهاية البشرية. ما إيه؟ ها؟ لما يحكم جحا البلد أو أي بلد يبقى يوديها في يرقى بها بين الأمم ولا يوديها في 60 داهية؟ احضروا القصة يحكيها أبو الفضل الجوزي يقول دخل يوما جحا على أبيه فوجده مهموما قال ما أهمه؟ قال كومة من التراب أمام الباب أرقتني كيف الخلاص منها؟ فأطرق جحا ثم قال وجدت لك حلا. قال ما الحل؟ قال نحفر لها حفرة ونكبسها. حل ولا مش حل؟ احنا عايشين في حلول جحا. ايه والله اخوانا لا اقول هذا من فراغ بل يعني يحضرني موقف اشارات الصحف وانا بيمس يعني في الثمانينات كان يشكو بلية وقعت في مصر قرية اسمها الدلاجون في البحيرة. المياه الجوفية نشعت من الأرض حتى غطت وجه الأرض وارتفعت مسافة متر. فأهل القرية هجروا بيوت لا يجد مكان يناموا فيه ولا أعرف كيف يسير في الطرقات. فنوقش هذا الباب في مجلس المجلس إياه. أنتوا فاهمين؟ خلاص كل واحد يحاسب على فهمه. والله يا أخوانا عجيب أحد المسؤولين الكبار وزير قل وجدت حلا. قال وما الحل؟ قال كل فلاح يكلف بحفر بئر أمام بيتي. طب إذا كانت ما طلع من تحت أحفر لها بئر عشان تطلع واش. قلت أليس هذا هو حل جحا بعينه أحفر لها حفرة نكبس؟ إلا إيش يشوف؟ نسأل الله حسن خاتمة. خلاصة القول رب العباد يقول اجعل الذين كفروا في قلوبهم حمية. حمية إيه؟ المقابل. قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. امتى؟ قال وكانوا أحق بها وأهلها. عرفتم؟ هو أي واحد يلزم كلمة التقوى مجرد التمني؟ ها؟ وهنا يجب أن نفرق بين الرجاء والتمني. عارفين الفرق إيه؟ إيه الفرق بين الرجاء والتمني؟ شوف كل واحد ينخع كبير. اللي مش عارف يا إخواننا يمسك لسانه. هذه مصيبتنا إن إحنا وصلنا لمرحلة من خلال ما تعلمناه في المدارس الترجم المتعلم والكبار المتعلم يجب إنك أنت تفتي في كل حاجة. لغاية ما بقينا بنفت في كل حاجة. مش نفتي بنفت. كل واحد تلاقي أي سؤال تسأله له حتى في الدين ينخع. ده دين الله عز وجل. ما لم يكن عندك إذن من الله ونص فأنت إن تحدثت عن الله بشيء فأنت ممن افترى على الله كذبا. قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تجلسوا ده حرام ده حلال قل الله أذن لكم. معكم نص أم على الله تفترون؟ ما معكش نص تبقى أنت إيه؟ مفتري. شفت بقى كم مرة افترينا فيها على الله كذبا. كل واحد يزنه لك يا عم الشيخ ما دي بالعقل كده حلال ايه اللي فيها ما فيهاش حاجة ابدا عندك انت. هل بحثت في احكام الله ان الله فيها امر ام لا؟ وقد علمنا الله تعالى ان له امر في كل امر. يبقى فيه امر ليس لله فيه امر. ولله عاقبة الأمور. النهاية كلها لابد أن تصل إليه. واضح إخواننا؟ إذن إلزام القلوب كلمة التقوى لابد أن يؤهل له. وقلنا لابد من بيان أمر قبل أن نتحدث عن مؤهلاته. الفرق بين الرجاء والتمني. الفرق بينهم بسيط جدا يا إخواننا أقربه لكم بمثال. طالبين. طالب لم يفتح كتاب وظل يتضرع إلى رب الأرباب يسأله النجاح. هذا يسمى متمني. يسمى ايه؟ وطالب بذل قصارى جهده وتضرع الليل والنهار لربه هذا يسمى راجي. فالتمني ان تتمنى النتيجة دون الاخذ باسباب الوصول اليها. والرجاء أن تتمنى الشيء وتأخذ بكل سبب يقربك إليه. واضح الفرق بين الاثنين؟ يبقى مطلوب إيه مع التقوى؟ تمني ولا رجاء؟ ولذا يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه. ده اسمه ايه؟ الله يفتح عليكم. واضح الفرق بين الرجاء والتمني؟ فمطلوب لكي نكون اهل للتقوى ان نرجوها لا ان نتمنى، ان كل سبب يبلغنا اياها يلزمنا التزام. واضح؟ ايه مؤهلات التقوى؟ ده اللي عايزين نوصل. يبقى التقوى اخر المطاف، هي دي العزيمة مع بقية العزائم كالتوكل واليقين والإخبات وغيره. واضح؟ فهذه تسمى عزائم. لكي نصل لقمة البناء لابد أن نبدأ ايه؟ سلم من أول. احنا عايزين نوصل لأول السلم، احنا هنجيبها العكس كده من فوق لتحت لغاية ما نوصل لبداية ايه؟ البداية. أول الطريق في ايه؟ ده الجنة دي في الآخر، لكن الثمرة اللي تطلع بها في الدنيا هي التقوى، هي دي اللي متوصلة بالجنة. التقوى دي كيف نصل إليها؟ لقلنا دي اسمها عزائم الأمور، كما قال تعالى: وإن تؤمن وتتقوا فإن ذلك عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك الله يفتح عليكم. دي اسمها ايه؟ عزائم الأمور. كيف نصل لعزائم الأمور؟ قال لنا المؤهل الأخير وجود العزم. وجود ايه؟ العزم. ولذا قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل من عزائم. كيف نصل للتوكل؟ بالعزم. لما أمر النبي بالصبر، والصبر من عزائم الأمور، وأن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، لما أمر النبي بالصبر بيّن له ذلك فقال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واضح معايا؟ يبقى لا تقوى بغير عزيمة. واضح القاعدة دي؟ لا تقوى بغير ايه؟ طيب واحد يسأل يقول لي: طيب نجيب العزيمة من فين؟ باختصار شديد من أمرين ورد ذكرهما في أثر جليل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سأل أبي بن كعب. من السائل؟ ومن المسؤول؟ طبعا كلكم عارفين سيدنا عمر. الله، معنى أن يسأل أبي أمين فيهم الشيخ؟ يبقى الشيخ عمر شكله إيه؟ حد يعرف حاجة عن سيدنا أبي؟ ها؟ الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك. يكفي أن نعلم إخواننا أن سيدنا أبي بن كعب أحد فقهاء الصحابة وأحد الأمناء على وحي الله وكتبته. سيدنا عمر كان إذا أعطى له أمر لجأ إلى أبي يسأله. ويكفي في حق أبي ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي بن كعب، قال: لبيك يا رسول الله عليك. قال: إن الله تعالى أمرني، فقال: يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فقال أبي: يا رسول الله، أو ذكر ربي اسمي بالاسم كده أبو بن كعب؟ قال: نعم. قال: لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا منه. ده بينزل الأمر بالاسم، بالاسم يا أخوانا، ها؟ أبي بن كعب. السائل عمر والمسؤول أبي. قال: يا أبي، ما التقوى؟ فبينها في أمر مجمل بسيط جدا. قال ابن الخطاب: ألا هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: تشمرت وحذرت. عملت حاجتين، تشمرت وإيه؟ قال: هكذا التقوى. مثل عملي دقيق وعجيب، وكأنه يقول إن التقوى طريق فيه أشواك عقبات. حاول بعض أهل العلم أن يجمعها فلخصها بعضهم في 7 خبائث.